الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة، وهذا كلام صحيح إذا صدقت النية، فإن هذا من النصيحة لدين الله عز وجل، ومن النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والنصيحة للمسلمين عموما. وإنما فشت هذه المقولة عند بعض الجهال الذين ما أدركوا حقيقة الأمر، وإلا فإن هذا لا يعد من الغيبة. ولما انتقد بكر ابن حماد الخزاعي على ابن معين كلامه في الجرح والتعديل، تتابع العلماء في الرد عليه وفي بيان أن ما قاله من الخطأ. وش الذي قال في أبياته وابن معين في الرجال؟ مقالة سيسأل عنها والملك شهيد، نعم، والملك شهيد، فإن تكو حقا فهو في الحكم، فهي في الحكم غيبة، وإن تكو زورا فالحساب شديد. هذه من أبيات بكر بن حماد الخزاعي، ذكرها ابن عبد البر في جامع العلم وفضله، وهكذا الخطيب وغير هؤلاء. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله عليه رد العلماء عليه شعرا ونثرا، ردوا على ما قاله شعرا ونثرا، وبينوا أن ما قاله هو عين الخطأ. فقال رحمه الله: وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. فقد ذكر النووي رحمه الله أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحة لتوقيه، وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط. وهذا كلام صحيح. قالوا: من أدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي. قال في الفقرة الأولى: ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة جزاء يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية: اتقاء فحشه. قال: وجه دلالة الحديث أن يسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الدم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلق ليحذره السامع، كما يفيد قوله: إن شر الناس عند الله منزلة منزلته من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداهنة له لا مداهنة. وكان الكلام السابق في غيبته، لكن لم يدخل هذا في الغيبة التي جاء النهي عنها، فإن هذا من التحذير من الشر ومن أهل الشر، حتى يعرف الشخص ما لهذا الرجل من الخلق السيء فيتقيه، كما اتقى النبي عليه الصلاة والسلام فحشه بالانبساط إليه. قال الفقر الثاني: ما أخرج لي مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة فقال لي وسلم: فإذا حللت فآذنيني. قال: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وهذه كناية إما عن كثرة الأسفار، وإما على أنه ضراب للنساء. أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وهذا معنى الصعلوك أي الفقير. أنكحي أسامة ابن زيد، وفي رواية: أما معاوية فرجل تارب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة ابن زيد. وهذه الرواية صريحة المعنى، وأن المراد بقوله لا يضع عصا عن عاتقه ليس المراد بذلك كثرة الأسفار، وإنما المراد بذلك أنه ضراب للنساء. قال: وجد هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية أبا جهم رضي الله عنهما بما فيهم لتحقق المصلحة، وهي المشورة على المستشير بالأصلح له، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: أنكحي أسامة بن زيد. والمؤلف أورد حجتين في ذلك، وهما من الحجج الظاهرة، وإن كان الحجج في ذلك كثيرة، ومن أراد البسط بكثرة الحجج حول هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه نشر الصحيفة، كتاب نشر الصحيفة في صحيح أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، فإنه بسط الأدلة بسطا واسعا فيما يتعلق بالجرح والتعديل، بسطا واسعا يمكن أن تفرد في رسالة مستقلة لكثرة ما ذكره رحمة الله عليه من الأدلة في ذلك في كتاب نشر الصحيفة في صحيح أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله. نعم، في المخرج من الفتنة نعم شيء مختصر، لكن هناك بسط القول.